إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت لدينا من خلال حديث الباب الذي قرأنا، فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام البخاري في 9 مواطن، وأورده مسلم من 3 طرق، ثم شفعها بطريق قرن فيها بعض الرواة حذيفة مع أبي هريرة، ثم أخرج حديث أبي هريرة بأن الله ثم أخرج حديث حذيفة دون أبي هريرة. ومفاد هذه الأحاديث، وقد شرحنا قسما وقد قرأنا قسما من شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى عليها، ومفادها أن الله جل في علاه جعلنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، وإلا كل الخلق هم أمة محمد الذين بعث إليهم، ومن استجاب سموا أمة الاستجابة، ومن أرسل إليهم سموا بأمة الدعوة. فنحن أمة الاستجابة، أفضل الأمم وآخر الأمم، وهي التي تسبق الأمم كلها، كما ثبت في الحديث نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. نحن السابقون، الحمد لله، السابقون في الحساب، السابقون في دخول الجنة، أعمارنا قصيرة. ولذا لا أظن أن نبيا من الأنبياء جاء أولا في بيان حرص الوقت، أمرنا قصير، لا ينبغي أن نستثمر أوقاتنا. والأمر الآخر في التشويق والترغيب للجنة، ما وصفت الجنة لأمة كما وصفت أمتنا، فقسم كبير من كتاب الله توصف الجنة، حتى قال الفويل بن عياض ما وصف نبي الجنة لأمته كما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أجد لها مشمرة. هذا الوقت المضغوط، الوقت القصير، يحتاج لاستثمار وقت، ويحتاج إلى ربط القلب بالآخرة وربط القلب بالجنة والتساب على الشهوات التي تلي بها الناس حتى الآن عبر هذه الأجهزة، حتى وهم في بيوت الله، وإلى الله المستجاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتم من شرح الإمام النووي حتى نأتي الباب الذي بعده، والحديث الذي بعده مضى معنا كما سنوّف عليه في حينه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اليهود غدا، أي عيد اليهود غدا، لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الهدى،
يقول اليهود غدا، عيد اليهود غدا، ظرف الزمان يتعلق بأفعال ولا يتعلق بأجسام وجثث، ولذا قال فيقدر فيه معنى يكون تقديره خبرا. قال الإمام بن مالك النحوي رحمه الله تعالى الأصل أن يكون في الخبر لظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك غدا للتأهب وبعد غد للرحيل، فيقدر هنا مضافان، يكونا ظرفا الزمان خبرين عنهما، أي تعبيد اليهود غدا وتعبيد النصارى بعد غد، أي الوقت الذي تكون فيه عبادة اليهود غدا وهو الصبح، والوقت الذي تكون فيه عبادة النصارى بعد غد. ولذا لما قال اليهود غدا يعني عبادتهم، الوقت الذي تكون فيه العبادة غدا، اليهود غدا عبارة مختصرة، فلا تستطيع أن تفهمها إلا بهذا التقدير، تعبيد اليهود غدا وتعبيد النصارى يكون بعد غد. واستفدنا من هذا أن العبرة بالصدق لا بالسبق. وما أجمل الصدق مع الصدق، المرتبة الأولى الصادق السابق. وأما إن كان الصدق والسبق قسيمان تقابلان فالصدق خير من الصدق، فيشترط في السبق أن يكون السابق على حق، أن يكون السابق على حق. ولذا قالوا في مثل هذه الأحاديث، قالوا في ما ذكرناه عن الإمام الطيبي في شرح المشكات في قوله بيد في الحديث بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، قطعة سابقة. قال الإمام الطيبي رحمه الله هي للاستثناء بمعنى غيره، ثم قال وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، ومدح لنا وذم لغيرنا، لأن من قبلنا أوتي الكتاب قبل أن نظهر وقبل أن نوجد، ولكن ما وفقوا لما يحب الله ويرضى في تعظيم هذا اليوم. وأصبح هذا اليوم إشارة إلى السبق وعدمه يوم القيامة. ولذا هذا اليوم يوم الجمعة لو مهما تكلمنا عليه فإننا لا ندرك حقيقة فضله، وإنما هي إشارات مهمات ينبغي للعاقل أن يتأملها شديدا، كيف أن الله ربط في سنته الكونية وفي سنته الشرعية، أن الله هدانا بفطرنا وجمعنا على الجمعة قبل أن تصاب عليه، وأنهم لما بدروا بالجمعة أبوها ورفضوها، والله عز وجل تركهم باختياره. ثم الله جعل لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر السبق ويذكر الفضل، ذكر أننا آخر الأمم لكننا السابقون، وجعل هذا معيار هذا والدلالة على هذا والإشارة لهذا في الجمعة. فالسابق في العمل في الجمعة هو سابق يوم القيامة، هو سابق يوم القيامة. هذا يوم، هذا اليوم ورمضان وليلة القدر خاصة فيه، هذه التجارة اليوم، تجارة شو يقولوا، تجارة يقولوا الغذاء غني، من أحسن اقتناص فرصة، يعني تكون مجموعة من التجار في السوق فجأة ثلاثة أربعة يتقدم تقدم كبير على سائر التجار، ويبدأ يظهر الفرق بينهم وبين من دونهم. لو أنك فحصت السبب علمت أنهم استفادوا من الفرصة، كانوا قماصين أحسنوا اقتناص بعض الصفقات أو بعض الأوقات أو بعض الملابسات والمناسبات فتقدم عن غيره. من أراد السبق من هذه الأمة يعفى عليه بيومه، من أراد السبق لسائر الخلق عليه يوم الجمعة وعليه ليلة القدر. لذا كان بعض السلف فيما أسند أبو بكر الدينوري يقول من سبق غيره يوم الجمعة وليلة القدر هو السابق عند الله يوم القيامة، هو السابق عند الله جل في علاه يوم القيامة. فهذا مدح شبيه الذنب، يعني أنت اللي تدرس أعمالك السنوات، وجاء واحد، جاء رجل بعدك وولد بعدك بدهور وأنت تعرف له ويلحقك ويسبقك. فالخبر يفيد مدح السابق ويتضمن ذنب المسبوق، يتضمن ذنب المسبوق. والسياق سياق كلام على الجمعة، سياق سياق كلام على الجمعة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال القاضي فظاهر انه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعه بغير تعظيم، ووكل الى اجتهادهم لاقامه شرائعهم فيه فاختلف اجتهادهم في تعظيمه ولم يهديهم الله له، ففرضه على هذه الامه مبينا ولم يكتبوا الى اجتهادهم
علم التعيين يعود إلى خلل فيهم حتى لا يظن الظان ظن سوءا بالله جل في علاه. بعض الأخوان منزلتهم بالجملة الله جل في علاه يرفعهم ويذكر لهم ويعطيهم. ولا تنسوا حديث سلمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا تحديدا وتعيينا لليلة القدر، فسمع الصوت في المسجد جلل خلاف صوت وهشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بسبب الذي ليس. فأصبحنا الآن ليلة القدر حتى ندركها نتعب عشر أيام، وإذا لو عينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة معينة لكان الحال أسهل. الآن هؤلاء اليهود أمروا، قيل كما سيأتينا بعد قليل على لسان بعض التابعين، أن الله تعالى أوحى لموسى الجوع. قال لا، ليش الجوع؟ الله ارتاح السبت من الخلق، خلوها السبت. فالله عز وجل أوحى لنبيه دحهم ومشى، ما يستحقون هذا. كمن تعطي طفلا كنوزا فيستبدلها من بعض، تعطيه الجو فيختار البعض، يختار فيعطي مثلا، وانت تعطيه كنوز، هذا صار الله دعكم اختيار. لذا الشيخ الاسلام رحمه الله يذكر ان سر الفساد في الاديان السابقه وعند اهل الجاهليه انما هو المعاني الفاسده، المعاني التي تسيطر على عقلك، كشأن الإعلاميين والصحفيين والمفكرين الذين يهربون من الوحي ويتخيلون معاني فيعظمونها. كفار قريش كانوا يقولون كيف نصوف بملابس عصينا الله فيها؟ فالشيطان ألقى إليهم كفوا عرايا. ففي عائشة البخاري تقول فكانت المرأة منهم تطوف وتقول في طوافها وهي تطوف عارية، تقول عن فرجها، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، يعني من رأى فلا ينظر إليه، لا أحل النظر إليه، ومن أجبرك على معاني فاسدة، معاني فاسدة تقوم في عقولهم تسيطر عليه، فحينئذ يبتدعون في دين الله جل في علا. هذا يومه قال اختلف فيه، هذا اليوم اختلف فيه اليهود، هم اختلفوا، وأيضا كان شعارهم سمعنا وعطينا. ويشهد بمثل ما قال الشارح رحمه الله ما أخرجه الإمام الطبري في تفسيره عن مجاهد عند قول الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه، حاولوا يجتهدوا لكم سيئات الأعمال وشرور النفس وظهورها والسيطرة وكثرتها ما وفقهم الله تعالى إليه. وكذلك أخرج ابن أبي حاتم عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم الجوع بعينه فأبوا. قال السدي إن الله تعالى فرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا، وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق شيئا يوم السبت فاجعله لنا، فجعل عليهم. وهذا أمر ليس بعجيب، صنيعهم هذا وعدم تسليمهم هذا أمر ليس بعجيب، كما أخبرنا ربنا عز وجل لما أمره فقال وادخلوا الباب سجدا وقالوا حنطة. قالوا إيش؟ قالوا حنطة، ادخلوا الباب ركعا وقولوا حنطة، قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، فهم دخلوا وقالوا حنطة. لذا أن في الهدى كابن القيم لما يتكلم عن تأويل الجهمية الاستواء ثم استوى على العرش، الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون استولى ثم استوى، يعني ثم استولى. فالله عز وجل كان يراجعه أحد في ملكه حتى يستولي على عرشه ويرجعه من غيره. فكان ابن القيم يقول لام الجهمية كنون اليهود. لام الجهمية في قوله استوى واستولى كان مثل ايه؟ مثل موم اليهود. ايش موم اليهود؟ حطة وحنطة. وانت راكع تقول حنطة، ايش حنطة؟ اي مظهر من مظاهر العبادة الا الغرور والكبر والنفوس السيئة وسيطرة الشياطين عليهم. الله يقول لهم قولوا حنطة، قالوا حنطة، قالوا حنطة. تأويل والتحريف هو صنيع اليهود، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، فالله هداهم إليها. ولكن هم ما استجابوا، قال فهذا يومهم. اختلفوا فيه، اختلفوا في اليوم وما كانت منزلتهم لتؤهلهم لأن ينالوا هذا اليوم وبركته مثل ليلة القدر. ليلة القدر منزلة مش كل الخلق يستطيع أن يصل إليها. بعض الناس بسبب معصية في السنة تفوته ليلة القدر. تذكرون قصة أبي مع ابن مسعود، وذكرناها في هذا المسجد في هذا الدرس. كان ابن مسعود يقول من قام ليالي السنة أدرك ليلة القدر. فكان أبي يقول الذي نفسي بيده إنه يعلم أن أجر رمضان. وقلنا لا فرق بينه وبين قوليهما، المقبل العابد الحريص على قيام الليل هو الذي يوفق بليلة القدر، واللاهي والعاصي هو الذي لا يستطيع أن يصيب ليلة القدر. ليلة القدر منزلة، واليهود منزلة، منزلتهم بسبب معاصيهم لم توصلهم إلى أن يختاروا هذا اليوم، بخلاف المنزلة التي كانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله قدرا لهذا اليوم فاجتمعوا عليه للعبادة قبل أن تفرض عليهم الجمعة، قبل أن تفرض عليهم الجمعة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قال يعني القاضي وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجوع وأعلمه بفضلها فناظروه أن الشك أفضل فقيل له دعه.
يا الله يا الله ما أحلى دين الوحي، يا الله ما أفضلك، ما أفضل أبي بكر. أبو بكر سبق الناس كلهم لسعة عقله وقلبه في التسليم للوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ذهبت لبيت المقدس، ومن بيت المقدس ذهبت ورجع بي بالسماء الأولى الثانية الثالثة والرابعة السابعة، ورجع لبكة وفراشه داخل. عقله واسع، قلبه واسع للوحي، صدق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصدق أخبار. ما أحوجنا لأن تنشرح صدورنا لأخبار الوحي. اليهود ليسوا هكذا، ضاقت صدورهم حتى في صفوف الأيام. من مالك الأيام؟ من الذي يفاضل بينها؟ مالكها. فلماذا المعنى الذي أملاه عليه رأيك وعقله؟ تهم الرأي، تهم العقل في المفاضلات والريوض على حسب ما ورد في النصوص، حسب مثلة النصوص. فعقولنا قاصرة على أن تدرك جميع الأسرار. الشريعة لها أسرار ورسخات العقل، لكن الشريعة لها أنوار عيون الخفافيش، فيمكن أن تقول ترى أسرارها وأحكامها، ولا يمكن أن يقدر على ذلك إلا من كان طاهر النفس شديد الإقبال على الله عز وجل. وهذه من أحسن حسنات العبد، أحسن حسنات العبد أن يفهم رأيه وأن ينصر دينه على عقله وهواه ومصلحته وعلى المتعارف والسائد بين الناس من مفاهيم، وأن يجعل الشرع حكما يزن به الأشخاص ويزن به الأحداث. فما قبحه قبحه وما زينه زينه. هذا العبد الموفق. اليهود ما وصلوا لهذه المرتبة. نعم.
قال النووي رحمه الله: قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول خالفوا فيه. قلت: ويمكن ان يكون امروا به صريحا ونصب على عينه فاختلفوا فيه، هل يلزم تعليمهم ام له بذلك؟ وابدلوه قالوا فيه بذلك.
قال الامام النووي على إثر كلام على إثر نقله لكلام القاضي الرياض، قاضي الرياض يقول ما قال خالفوا، قال اختلفوا، ما لما أمروا أمروا بتعظيم يوم ما ولم يوفقوا إليه. المتع دائما كلمة قلت من قبل المؤلفين تتضمن التعقب على القول الثاني، تعقب شيئا أجمل أو الاستدراك عليه في شيء. قلت يمكن الكلام على الإمكانية، يمكن أن يكون قد عين لهم تحديدا يوم الجمعة، ويمكن لا، يمكن أن يكون أمره به صريحا، جاء الأمر صريحا، ولكن أيضا معهم تخيير، إن شاءوا غيره، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كاستبدال المطغومات والمحسوسات لما استبدلوا المن والسلوى بالثوم والعدس والبصل. فهذا الاستبدال المادي في المطغومات كذلك هذا اليوم امرتم به، ان شئتم ان تبدلوا لكم ان تبدلوا. قال هذا السر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، ولم يقل فخالفوا، ولم يقل تعاندوا. السياق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الباب سياق تقضي بتأخير المرتبة، ولا تقضي بأنهم قد علموا فخالفوا، وإنما تقضي بأنهم اختلفوا وأن مرتبتهم لا تأذن ولا تسمح لهم بأن يسمو إلى يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. لكن في الرواية الأخيرة التي ختم بها الإمام مسلم الباب، ومسلم يتدرج في البيان والإيضاح حتى يأتي بأصرح العبارات، حديث حذيفة الذي ختم فيه مسلم الباب إيش يقول إيش ما هو لفظه؟ قال هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا. هدينا كرمه وفضله ومنه علينا. احنا الآن الجمعة، ليلة الجمعة هذه، فضل الجمعة متى يبدأ؟ بهذا الوقت، بهذا المغرب. احنا نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. قوله هدينا إلى الجمعة وأضل الله من كان قبلنا، طبعا فضل الله جزاء وفاقا، أضلهم بسبب كما قلنا بسبب خلل الذي عندهم وعدم استجابتهم. والذي يقرأ سورة البقرة يعلم حال بني إسرائيل كيف كان مع موسى وكيف كان عنادهم، والذي يقرأ سورة البقرة في صفات بني إسرائيل رغما عنه تقفز إلى عقله صور الصحابة التي تقابل صورة اليهود، وأن تقرأ تشعر صورة المقابلة، دائما الأشياء بأضدادها تتضح. فالذي يعرف كيف أن الصحابة استجابوا وبذلوا وأن الله أمرهم بسورة البقرة فاذكروني أذكركم، والله أمر اليهود قوم موسى بيش تذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا يعني نعم رغبوا لا يذكرون الله، تذكرون نعمة الله لا يذكرون الله. قوم أصحاب هواء، أصحاب مصالح شخصية، ولا يقدمون للبشرية شيء. عجبي لا ينتهي كيف أن الناس يعصون اليهود، اليهود ما ذكر الله تعالى أمة كما ذكر أمة يهود في كتاب الله، ولهذا حكمة عظيمة. وعلم الله يشمل الماضي والواقع والمستقبل، والبشرية كلها ما لم تعرف اليهود كما ذكر الله لن تفعل، البشرية كلها ما لم تعلم اليهود كيف ذكرهم الله وماذا وصفهم الله لن تفعل، ستبقى في ضائعة تائهة في سراديب السياسة المظلمة وفي سراديب الشهوات المؤججة وفي سراديب الجمع الأموال واتباع الشهوات، وإلى الله المستجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع؟
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أحضر الله علمهم عن من كان قبلنا، في دلالة لمن هي السنة أن المدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله تعالى، وهو فعله خلافة المعتزلة.
المعتزلة يقولون الشر يخلقه العبد وليس منسوبا لله جل في علاه، وأهل السنة يقولون الخير والشر من الله عز وجل. وابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية فصل وذكر أمرين دقيقين، ذكر قصة لواحد أعرابي الفطرة، وذكر قصة مناظرة بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعارف علماء المعتزلة بحضرة أمير معتزلي اسمه الصاحب بن عباس. قال أعرابي ربط ناقته باب المسجد ودخل، فخرج بعد الصلاة فوجد الناقة قد ضاعت، وجد شيخا ذلك طويلة وحول مجموعة من الطلبة يتعلمون منه، فقال: يا شيخ ادعو الله أن يرد علي ناقص. عند المعتزلة الضلال والشر وضياع الناقة ليس من صنع الله، إنما من صنع مين؟ البشر. وكان هذا الشيخ الذي يدرس معتزل: اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقته، اللهم ترددها عليك. فالأعرابي دفي على الفطرة، قال: يا شيخ لا أريد دعاء. قال: لما؟ قال: لأن ربك الذي دعوته لم يشاء أن تسرق وسرق، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. ربك الذي دعوته لم يشاء أن تسرق، على كلامه ويقول سرقة الناقة ضلال، اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقته، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي ذكي، فنقل لهذا الدعاء فطرة لا يعرف ذاهب ولا يعرف فلسفه ولا يعرف شيء. اجتمع أبو إسحاق الإسرائيلي وكان رمزا لأهل السنة في بغداد بحضرة أمير معتزلي اسمه صاحب بن عباد، وهو معروف أديب ولغوي معروف، له معجم مقبول وله ديوان شعر. فكان واحد من علماء المعتزلة في حضرة أمير معتزلي، لما رأى أبا إسحاق قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. أبو إسحاق فهم، لأن المعتزلة يزعمون أن أهل السنة لما يقولون الله يريد الشر ويريد الضلال لبعض العباد فهم لا ينزهونه عن الفحشاء، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعرض لأبو إسحاق. ففهم أبو إسحاق فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزل: أو يشاء ربنا أن يعطى؟ فقال أبو إسحاق: أو يعطى ربنا قهرا؟ أو الذي يعطيه ذكره؟ أو يعطى ربنا قهرا؟ فأهل السنة يثبتون لله إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالزاني والسارق والقاتل وصاحب المعاصي يصنع ما يصنع بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية، لا بإرادته الشرعية. فالهدى والضلال والخير والشر يقع في هذه الأرض يقع بين البشر وبين الجن، يقع بإرادة الله في كونه لا بإرادته في شرعه، بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. هذا الرضا رضا شرعي، لا هذا الرضا رضا شرعي. طيب نأتي الآن للباب الذي بعده، وقد سبق نحوه في حديث رقم 850 عند كلامنا وشرحنا لباب الطيب والسواء يوم الجمعة، إن كنتم تذكرون لما شرحنا ذاك الباب مر بنا هذا الحديث مرورا واضحا. نأتي الآن بحديث هذا الباب. هذا الباب فيه حديث واحد، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أورده من ثلاثة طرق، أورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنه. نسمع طرق الحديث و نتكلم عن الرواب المنفاد والله المنفاد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل التكبير يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرني الموفق، قال أخبرني يونس بن شهاب، قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام قرأوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن ثم كالذي يهدي البقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم
كان لا يمير. هذا الحديث قلت لكم أن الإمام البخاري أخرجه في موطنيه من صحيحه، أخرجه في الموطن الأول في كتاب الجمعة برقم 929، وبوب عليه بقوله: باب الاستماع للخطبة، وقال: حدثنا آدم ابن وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بالإسناد الذي معه. آدم بن أبي إياس طبع له الأسبوع الماضي، أول كتاب طبع له، طبعا هذا الشيخ البخاري له كتاب، طبع له كتاب بعنوان العلم والحلم، وهو من أكبر المصنفات من المصنفات القديمة، حققه أخونا عامر الصبري حفظه الله، وطبع في البحرين من وزارة الأوقاف. هذا الحديث شبيه بالحديث المتقدم برقم 850 الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق شمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ثم راح في الساعة الثانية فكأنما قدم كبشا أطرا، ثم راح ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. هذا الحديث تقدم وتكلمنا عليه طويلا، ولذا سنختصر الكلام على هذا الباب بناء على ما تقدم. الإمام مسلم أورد الحديث الذي معنا من طريق آخر عن أبي هريرة، بل من ثلاثة طرق أخرى عن أبي هريرة. طريق الأول طريق أبي عبد الله الأغر، وأبو عبد الله الأغار مدني واسمه سلمان الجهني مولاه، وأصفه من أصفهان، وعاش في المدينة، ولازم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأخذ عنه، والراوي عنه الإمام ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، والراوي عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي مولاهم الأموي، ثم عبد الله بن وهب القرشي المصري، والرابع عبد الله بن وهب القرشي المصري ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ الإمام مسلم. قال مسلم وحدثني أبو الطاهر، هذا الشيخ الأول، شيخ مصري، شيخ الإمام مسلم من مصر، اسمه أحمد بن عمرو بن أبي الصرع المصري، أبو مولاهم الثاني أبو عثمان، وهو حرملة بن يحيى السجيني، والثالث عمرو بن سواد العامري ومحمد. قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. وقلنا لكم مرات وقرات في هذا الدرس أن الإمام مسلما يفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، وفصلنا هذا، فصلنا هذا. قال إذا كان يوم الجمعة كان على بابي، على كل باب من أبواب المسجد. قد يستدل في هذا الحديث أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، قد يستدل بهذا الحديث أن الجمعة لا تكون إلا هذا الاستدلال صحيح الخطأ؟ أين طلبة علم الأصول؟ أين طلبة لو استدلنا بهذا على أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد بأي دلالات؟ ثالث ربط الحكم، ايش الدلاله اللي قال عنها؟ مفهوم لقب، مفهوم لقب. وقلنا دلاله مفهوم اللقب ضعيفه، كما نستدل بمحمد رسول الله، قل عيسى ليس رسول الله، هذا غلط. وجعلت لي الارض في روايه ربتها طهوره، قد يجوز القيام بالفارق، يجوز. طب التربة جعلت تربتها، هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب ايش؟ ضعيف. وكتب عمر الى ابي موسى الاشعري جمعوا حيث كنتم، فاينما كنا نجمع، بنا نجمع، ولا يلزم ان يكون المسجد، والمسجد والقاضي والقرية، وهذه الشروط هي المعروفة عند علماء، عند علماء الحنفية، واللي أكثر تجديدا منهم الرافضة، الرافضة كانوا لا يجوزون صلاة الجمعة إلا مع وجود الإمام. قبل سنة 79 الرافضة ما كانوا يعرفون صلاة الجمعة أبدا، ما كانوا يصلون الجمعة أبدا يصلون الظهر. طب فسر بعد 79 صاروا يصلوا صلاة الجمعة، ظهر الإمام. أي إمام؟ خميني. ظهر الإمام، تعتبر الخميني الإمام، وبعد ظهوره أصبحوا يصلون الجمعة، وقبل ظهوره كانوا لا يصلون الجمعة أبدا، كانوا لا يصلون الجمعة أبدا. فلا يلزم وجود المسجد، لا يلزم. ومن استدل بهذا الحديث استدلال بعيد وينازع فيه، والمنازعة أقوى منازعة، أقوى منازعة أن إيش هذا مفهوم لقب، أقوى منازعة. ويمكن يقول ذكر بعض أفراد العموم لا يلزم منه تخصيص، أيضا يمكن أن يقال هذا الكلام، ذكر بعض أفراد العموم لا يلزم منه تخصيص، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، حيثما كنتم عام ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد، يمكن استفاد من هذا الحديث على كل باب من أبواب المسجد جواز صلاة الجمعة في أكثر من محلة، يعني نصلي الجمعة في المساجد الموجودة في ظاهر حج حسن مثلا، أو في أي منطقة مناطق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل باب من أبواب المسجد، مثل الذي سبق. الأصل في المسلمين الاجتماع في يوم الجمعة، وإذا وجد مسجد يسعهم فيحرم عليهم أن يصلوا في أكثر من مسجد، فإن ضاقت بهم المساجد فلهم أن يصلوا في أكثر من مسجد، وهذا هو الحال الموجود اليوم. هذا هو الحال الموجود. وهذه مسألة وقع نزاع شديد فيها في القرن أواخر الثامن وأوائل التاسع الهجري. أول ما عرف المسلمون صلاة الجمعة في أكبر المسجد، وكان الناس في القاهرة لا يصلون إلا في مساجد معدودة، مسجد الحاكم والأزهر أربع مساجد، ما كانوا يصلون في غيرها أربعة حتى في أوائل التاسع. قبل الثامن لما يقول تقي الدين السلفي في بعض كتبه المنشورة في فتاوى له يقول: وترست القاهرة ولا يقام فيها ولا تقام الجمعة إلا في مسجدين فقط، كل القاهرة يصلون في مسجدين. لأن بارك الله كم مسجد في القاهرة الآن؟ الله أعلم بالمئات إذا لم يكن بالألوف. والمساجد الآن كلها مليئة، المساجد الآن كلها مليئة، فإذا المساجد امتلأت يجوز أن نصلي في أكثر من مسجد في الحي الواحد. وأما إذا كان في مسجد يتسع لكل الناس كالقرى متناسقة بعيدة، فهؤلاء ينبغي أن يصلوا في مسجد واحد. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، هؤلاء ملائكة فقط يكتبون السابقين للجمعة. طيب لو أردنا نعرف يكتبون إيش نقول هذه الجملة الفعلية، إيش نقول عنها؟ ممكن صفة وممكن حال، وارد حال، وارد أن يكون الأمر حالا. فيكتبون الأول فالأول، ما هو مفعول يكتبون؟ يكتبون أجر الأول فالأول، وارد سمت. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم المفعول حتى يظهر الذهن كل مذهب يخطر في ذلك؟ كل ما يمكن يكتبون من يأتي حال قومهم يرتبون الداخل الأول في الأول، هذا أيضا وارد. يكتبون من يأتي من يدخل المسجد وكتابتهم مرتبة الأول في الأول، من يدخل يكتبوه قبل الذي لا يدخل. قال يكتبون الأول في الأول، فإذا جلس الإمام علق هنا الجلوس. قال قووا الصحف وجاءوا يسمعون الذكر. طبعا سيأتي من كلام الإمام النووي في الأحاديث المتقدمة ما قد يظهر أن هنالك خلاف، والرأي لا خلاف. لما يصعد الإمام المنبر في رواية عند الإمام البخاري فيها: فإذا خرج الإمام، بخروج الإمام يكون الصخب، ولما يبدأ الإمام بالكلام ويجلس على المنبر يتداعون بينهم فيما بينهم لاستماع الذكر، استماع الذكر. وهذا التفصيل لابد منه جمعا بين ما ورد من روايات، وسينوه عليها الشارح الإمام النووي رحمه الله. قال طووا الصحف، أي صحف؟ طووا الصحف التي كتبوا فيها درجات السارقين، وكتبوها على حسب الأول، فالأول على حسب الفضيلة. طووا الصحف وجاءوا إلى المسجد، قروا وجاءوا إلى المسجد يستمعون الذكرى. إيش الأصل في خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة إيش الأصل فيها؟ هي في عرف الشرع ما هي؟ خطبة الجمعة في عرف الشرع إيش؟ ذكر لله. طب أحوال المسلمين خطيب ما يتكلم فيها؟ قال العز بن عبد السلام يعني ينسخي من كليات الشريعة ومبادئها ما يجعل الناس يفهمون ما يعيشون. المنبر ليس محلا للتحليل السياسي، وليس محلا لأن يكذب الله ورسوله كما يفعل كثير من الحمقى من الخطبة، يحلف بالله إمام الغلط وقرآن منقول كم شهر القرآن طلع مخلوق. طب كيف عرفت؟ كيف جزأت على الله؟ كيف جزأت على الله وجزأت وأنت تعلم الغيب؟ لكن لا الخطيب يأخذ وينتقي الكليات والقواطع التي لا تقبل الشك ولا الظن ولا التخمين ويذكر الناس بها. يعني مثلا رأى الخطيب أن الناس ينتظرون نصرا والنصر غير متحقق، يتكلم عن الخبز مثلا، يتكلم عن الرجل كان ينتظرون النصر، انظروا لأخذ، انظروا لأخذ. رأى أن الأمم اجتمعت على أمة الإسلام، يتكلم عن الخندق، يتكلم بكلام قطعي ما في غض، ويذكرهم بأشياء غابت عنهم. هذا من ذكر الله جل وعلا. والأصل في الخطبة أن تكون قصيرة وأن تكون مليئة بذكر الله جل وعلا. وخير ذكر لله تعالى، خير ذكر لله تعالى القرآن. وأحسن وأرقى أصحاب لوق وعقل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل به الحال النبي يطلع من بره يقرأ صاف وينجز، ما في لوق أحسن هذا الفهم ولا في فهم أحسن هذا الفهم. لكن حالنا بالنسبة لهذا الصنيع كحال اليهود مع يوم الجمعة، نحن ما نرتقي لهذا. العلة فينا. يعني إذا الخطيب قرأ سورة قاف هو يتحاشى هذا بعض الخطباء. لماذا؟ لأن عقولنا لا تتحمل هذا. الاعتراض يكون شديدا والخطيب قائد ينبغي أن يراعي، لكن ضمن ثوالب، ضمن ثوالب وضمن أحكام شرعية، ولا يجعل الناس يكذبون الله ورسوله ويطعنون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ثم جاءوا مثل المهجرين. قلت لكم العجيب من علماء المالكية، قال: المهجر الذي يسير في الهاجرة. وبنوا على هذا أنه لا يسمى التفسير للجمعة، وقلنا هذا الكلام ليس صحيح، وتبنيناه وفصلناه في الباب الذي أشرنا إليه، فصلنا حينها البدنة وما معناها والبقرة ولماذا سميت البقرة وتكلمنا أيضا أن هنالك مرتبة عند النسائي بإسناد ضعيف بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور بعصفور، قلنا ذاك هذا حديث عند النسائي وهو ضعيف. نأتي للطريق الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر النافع عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
لماذا اورد مسلم هذا الاسناد؟ يريد ان يرفع التفرد عن الاغر. ومن الذي تابعه الراوي الاخر عن ابي هريره؟ من هو؟ سعيد بن المسيب رحمه الله. فسعيد هنا سعيد إن أبهم ويروي عن أبي هريرة فليس إلا ابن المسيب. والراوي عن ابن المسيب الزهري، ثم ابن عيينة عن الزهري، ثم يحيى بن يحيى النيسابوري وعمر النافع. لم يورد اللفظ، اللفظ وارد عند الإمام الشافعي في المسند، وارد أيضا عند أحمد وعند النسائي وعند الحميدي، كلهم رووه من طريق ابن عيينة بواسطة، إلا الحميدي فإنه رواه عن ابن عيينة مباشرة. الشافعي كذلك قال: حدثنا سفيان. ولفظ الشافعي في المسند إذا كان يوم الطيارة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، يكتبون الناس على منازلهم الأول في الأول، فإذا خرج الإمام تويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة واللغة. هذا لفظ الإمام الشافعي في المسند، ثم هو عند أحمد الجزء الثاني صفحة 239، وعند الحميدي في المسند برقم 963 قال حدثنا سفيان. والحميدي إذا قال حدثنا سفيان فلا يراد به إلا ابن عيينة، لا يراد به الصوت، يراد به ابن عيينة. في السير الذهبي ذكر قاعدة جميلة، وضع ضوابط يا ليتكم ترجعون إليه، كيف يعرف سفيان؟ هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ وكيف يعرف حماد؟ هل هو ابن سلمة أم ابن زيد؟ ذكر في السير هذا وهذا في موطنين جدير بأن يرجع إليه. الطريق الثالث والأخير للحديث عند الإمام مسلم، وفيهم متابعة للأغر وابن المسيب، نسمع الطريق الثالث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول ما سأل يزور ثم نزله حتى صغر إلى أسفل بيضاء، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر.
الإسناد الذي معنا ثلاثي، رواته كلهم مدنيون، وهو من صحيفة، فالصحيفة هو صحيفة عن أبيه عن أبي هريرة، نشرها بعض الباحثين مطبوعة في مجلدتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن القاري المدني، ويعرف عبد الرحمن كما تعلمنا من قول الإمام مسلم رحمه الله. قال على كل باب من أبواب المسجد ملك، لم نذكر الجمعة في هذا الحديث، لم نذكر كلمة الجمعة، والسياق يقتضي أن يكون المراد الجمعة. سياق ترتيب الأحاديث يكتب هذا، يكتب الأول في الأول، صفة الملك يكتب الأول في الأول، يكتبون المنازل، يا الله منزلتك على ما عند الملك على حسب سبقك. قال مثل، هذا فعل ماضي قاله الراوي، وهو من التمثيل بمعنى التشبيه، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الجاء أولا فله ثواب الجزور، والصفة الثاني له ثواب البقرة، والصفة الثالث له ثواب الكبش، والرابع الدجاجة، والخامس البيضة، وهكذا. قال حتى صغر، أي ذكر منازلهم وقلل من منازلهم إلى مثل البيض. قل من ناظر في الطبقات الأولى يجد الفرق يسير، ثم في الأخيرة يجد الفرق كبير، وذكرنا هذا مفصلا. ثم قال إذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. هذه الأحاديث الثلاثة شرحها الإمام النووي بكلمات قليلة، لن نقف عندها طويلا في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سأغيب الخميس القادم، سأسافر إن شاء الله في الأسبوع القادم وأرجع إلى درسي، ليس الخميس القادم وإنما الخميس الذي بعده، درس غدا الفجر قائم. وأما درس الخميس ودرس الجمعة الأسبوع الذي بعده سأكون مسافرا، فأعتذر منكم في درس القادم، سأكون في سفر وأرجع لدرسي إن شاء الله في الجمعة التي بعدها، الخميس الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
الله أكبر.
يقول أحد الإخوة بارك الله فيك، شيخنا سلمكم الله، لو تنبهون الناس حول صفحة الفيسبوك التي ظهرت مؤخرا باسمك، أي باسمي أنا مشهور حسن، وفيها من الشبهات والطعن وغيره مما ينزه عنه أي سلفي، فكيف بمكانتكم ووزير علمكم؟ أما أنا فلا أعرف لنفسي ولا لشخصي صفحة على الفيسبوك، وأنا بريء مما فيها، ولي موقع يرفع عن فيه هذا الدرس وقائم عليه مجموعة من إخواننا الطيبين، ولم أرى موقعي ولم أرى يعني أنا للآن ما رأيت سينشره الإخوة ولست متفرغا لهذا. أنا أحب الروتين وحياتي روتين وأعرف ماذا يطلب مني وكل دقيقة إن شاء الله أستفيد منها سوى لحظات ضعفي وشهوتي ونومتي وأكلتي فهذه هي معها في برنامج وما أستطيع أعيد عما أنا عليه. وأحب قول عائشة في صحيح مسلم كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما وكان إذا عمل عملا أثبته. فلا أعرف ما يوجد في فيسبوك وبعض إخواننا الأحبة من داخل الأردن وخارجها أرسل لي بعض المقاطع وبعض الصور اللي على هذه الورقة ونسب إلي كلام أطعن فيه في أولياء الأمور وتكلم على حكام المملكة العربية السعودية وأطعن بهم واستهزئ بهم وهذا كذب وافتراء علي وأنا بريء منه. وأنا أعلم أن تعظيم الملوك من شرعنا والنبي كتب لهرقل إلى هرقل عظيم الروم وأننا في ديننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأول عمليات التهييج والخروج بالتخطير والشتم وعدم إنزال الحكام منازله. فأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الكلام. فكيف وولاة أمورنا لله الحمد منا مسلمون ونبرأ إلى الله ممن يكفرهم وممن يغمز فيهم وممن يثور عليهم. وأخونا جزاه الله خيرا يعني عرف هذا من خلال السؤال فأراد مني خبرا لأنكر هذا. فالشيء الذي ينسب إلي ما يوجد على موقعه الشيء الذي ينسب إلي ما يوجد على موقعي. أما عدا موقعي فلا ينسب إلي شيء وأنا بريء. مجموعة نساء يسألنا عن حكم لبس البنطال للنساء المشاهد في الشوارع ويقول هو لباس شرعي تبرأ الذمة به ووقع جدال في ذلك. أرجو منكم بيان القول الفصل. أولا النبي أخبرنا عن الكاسيات العاريات آخر الزمان قال العلم كاسيات أي لابسة وعاريات تلبس إما شفاف وإما ما يحجم عورتها. التي تلبس البنطال يحجم عورتها هذه ما لها كاسية عارية هذه كاسية عارية. التي تلبس اللباس الذي يشف عن جلدها وبشرتها. وثبت في طبقات ابن سعد أن ابن الزبير أهدى أمه ثوبا حريرا خفيفا أتى به من قهستان وكان خفيفا ساترا وأهداه إياها بعدما أضره أسماء بنت أبي بكر لما كبر. فلما نظرته ونصف خفيفا فرمته فقال يا أماه يا أماه إنه لا يشف. فقالت أسماء إن كان لا يشف فإنه يصف إن كان لا يشف فإنه يصف. إيش يعني يصف؟ يعني يحجم العورة يعني لا يعرف كل بنطال يعرف تعرف سمينة غير سمينة يحجم عورتها. ورجل كان في المدينة في البيوت أنا أستغرب يتكلموا عن اللباس وعن الاختلاط مع النساء في الأعمال كيف يغيب عنهم هذا الحديث وهو صحيح. كانت امرأة كان رجل مخنث نساه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم نفيه بقوله إنه يعلم ما تحت الثياب إنه يعلم ما تحت الثياب. شو يعني يعلم ما تحت الثياب؟ يعني المرأة لما تلبس بنطال ويعرف خصرها وأذباءها ودبرها وهل هو صغير ولا كبير يبقى للزوج اللون بس ولا هي ساترة عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط الزوج اللون ومع ذا الذي يخالص هؤلاء موظفات الأعمال وراء التي تلبس الأنفال هذا يعرف ما تحت الثياب. فكل لباس تلبسه المرأة والناظر إليها يعرف ما تحت الثياب هذا إيش؟ هذا أمر يمقته الله، وهذا اللبس ليس لباس شرعي. إذا رأى الرجل، إذا علم الرجل من اللباس ما تحت الثياب، يعني لا يرى لون البشرة لكن يعمل يعلم هل هي سمينة هل هي نحيفة. إذا في الشرع الخاطب ماذا ينظر للمخطوبة؟ قال الوجه والكفين. قال الوجه مكمن الجمال، والكفين تعرف سممها من ضعفها. فكيف بالبنطال القميص البلوزة والصدر ظاهر العجز ظاهر؟ فهذا شاسي عاري. هؤلاء الذين يجوزون للمرأة تلبس البنطال وتصلي أو تخرج هذا مذهب مهجور رديء مذكور عند متأخرين مالكية. قال الواجب ستر البشرة، حتى لو أن المرأة جبلت طينا ترابا فجعلت طينا فسترت بشرتها بلون الطين فصلت في صلاتها الصحيحة. هذا كلام فاطر، علماء المالكية يقول عنه فاطر، واشتهر عند الناس كقول أبي يوسف المهجور عند الحنفية. علماء الحنفية يقول عنه مهجور، إن الواحد إذا كان ضيف عند آخرين فأجنب فيتيمم ويصلي، هذا قول عند الحنفية مهجور. وهذه الأقوال المهجورة الشاذة تحكى ليحذر منها، تحكى ليحذر منها. أما أن تعتمد بفتوى فلا يعتمد هذه الفتاوى إلا المهاريب، وإذا المتساهلين الذين يرغبون في تكثير سواد النساء في السماع له. بعض الوعاظ هم يكسر سواد الناس، بعض الوعاظ لو تعيش وتموت ما بتكلم عن التبرج، اسمعوا، ما بتكلم عن التبرج، ما بتكلم عن الربا. ليش؟ قال بق الجماهير. انت تكلمت عن الربا وتكلمت عن التبرج، أفقد الجماهير، أفقد أغلب النساء. فأنا ليش أفقد الجماهير؟ وبعضهم زاد الطين بالله وارتقى في الشر درجات، بل درجات، بل في الدركات وليس في الدرجات. بعضهم يسير على مجلس ليطلبه المستمعون، فالنساء يسخن لهم، يعني لو الجلسة ينطرون يمشي الحال، لو حطي شعرات قبعة على المدير، قبعة على المدير، فخلاص أديت الواجب عليه. فيغير الأحكام ويبدل من أجل أن يرضي الخلق. تأمل معي حال كثير من هذا الصنف، واربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند الترمذي: من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بعض الناس نجم يلمع في فترة فترات زي نجوم الكرة، ومثل الممثلين عنده من المشاهدين بالملايين، فجأة يصبح مطموسا. بل بعضهم يصرح يقول أنا اعتزلت، يعني حضرته لاعب كرة أو ممثل أو مطرب، الدعاء إلى الله لا يعتزل. قال اعتزلت، لما ذهب المستمعين قال أنا خلاص اعتزلت، اعتزلت ممثل، صارت المشيخة الوعظ أصبح شبيهة إلى الله المشتكى ورحى القدس ورحى القدس. فالقول بأن المرأة إذا لبست البنطال وخرجت أو صلت هذا لباس شرعي هذا قول شياطين الإنس، وليس هذا قول الفقهاء والعلماء. ونزه الله تعالى علماءنا وكبراءنا وفضلاءنا ومشايخنا والمعتبرين من طلبة العلم المعروفين بصدقهم مع ربهم جل في علاه عن هذا القول. هل يسن الخطيب التكبير للجمعة؟ لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على المنبر مباشرة. رجل دخل المسجد مبكرا جلس في الخلف، هل يأخذ الأجر؟ لا لا، بعض الناس يستروح حتى يتكئ على عمود أو على حائط أو لسبب أو لآخر لا يتقدم. حديث أوس بن شرحبيل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. والشاهد من إراد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام ولم يلزم. ما معنى ودنا؟ تقرب، قرب. ما دورت على صوانة ولا على حائط يركن عليه، قم صلي، جئت مبكر، قرب من الإمام، قم تطوع. كما يأتينا في الباب الذي بعده، يأتي هذا مفصل إن شاء الله في الباب، ليس الذي بعده إنما الذي بعده بعده، يعني الذي يلي ما بعد هذا الباب الذي عندنا. والله تعالى أعلم. هل يجوز الاغتسال غسل الجمعة في ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب؟ لا، الاغتسال يوم الجمعة يكون بعد الجمعة، إلا من أراد أن يصلي الفجر ويبقى في المسجد مبكرا فقد جوز له مالك الأوزاعي، جوز له أن يغتسل بعد الفجر، يعني من أراد أن يذهب من الفجر في المسجد. وقلنا أن التبكير يكون في الساعة الأولى من طلوع الشمس، هذا هو الراجح، ولذا على أحسن أن يكون يوم الجمعة. ذكرتم حفظكم الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتصدق قبل صلاة الجمعة، وفي بلادنا الشيشان درج آباؤنا على إخراج صدقة بعد غروب شمس يوم الخميس. وهل هذا من البدع؟ البدع ليس يعني السنة، الصدقة موقت شرع بوقت، والبدعة أن تعتقد أن لهذه الصدقة فضلا خاصا. السنة بين يدي الصلاة يوم الجمعة، حتى في سائر أيام يوم الجمعة أن تتصدق. وثبت هذا عبد الرزاق فيما ذكرنا في المناظرة التي أو المحاورة التي كانت بين كعب الأخبار وبين أبي هريرة، وقال: الصدقة يوم الجمعة خير من غيرها. والذي أراه راجحا أن هذا ليس خاصا بالصدقة، إنما هذا عام في كل الأعمال الصالحة، صلة رحم، تلاوة القرآن، كثر الذكر، كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الدعاء، أي عبادة يوم الجمعة فيها فضل. كما أن المعصية يوم الجمعة لها شؤم، وبسبب هذه المعصية التي وقعت من آدم خرجنا من الجنة، أهبط أبانا آدم من الجنة. والله تعالى هل قرأ صلى الله عليه وسلم قاطع المنبر يوم الجمعة مرتلة؟ سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: ترتيل خطيب للقرآن يحتاج دليل، ترتيل الخطيب للقرآن يحتاج دليل، والدليل معدوم. والله تعالى أعلم. كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاطع المنبر وبين أن الأصل في خطبة الجمعة خطبتين؟ هذا لا ينافي هذا، لا يلزم فقط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فقط قرأ قاف، قد يكون قرأ قاف ثم سبقها إيش؟ خطبة الحاجة، ولحقها إما تتم في القراءة في الخطبة الثانية أو كلام آخر في الخطبة الثانية. أختم بفائدة أتعبتني، لكن سبحان الله العلماء الحاجة إليهم في حاجتنا للماء والهواء. ولما كان شيخنا حيا رحمه الله كنا نفزع إليه في المشكلات، ونحن اليوم نتمثل مقولة عائشة ونتمثلها من سمعها عروة، ثم من سمعها من عروة هشام، ومن سمعها من هشام الزهري، وأصبحت من المسلسلات، وهي قولها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. كانت عائشة رضي الله عنها في فترة من حياتها تتمثل بهذا البيت، وقعت في إشكال. إشكال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظم فقه الرجل يطول الصلاة ويقصر الخطبة. وثالث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية. وثالث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر غاشية. فوقعت في إشكال: كيف من نظم في صحيح مسلم من مئلة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الفقهاء؟ فوقعت في إشكال. الأحاديث الثلاثة لم تظهر لي مجتمعة، وقعت في ربطة في إشكال. فسألت شيخنا رحمه الله مرة في مكتبته، قلت: شيخنا ورد حديث كلا وحديث كلا وحديث كلا. فقال: تذكر حديث ابن عباس، قلت والله شيخنا لا أذكر، ما أدري الحديث ذي كويس. قال الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه كقيامه واعتداله من ركوعه كركوعه وسجوده كاعتداله. انتهت المشكلة الحمد لله. إشكال ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأعلى ويركع بمقدار الأعلى ويقوم باعتدال الركوع بمقدار الأعلى ويسجد بمقدار الأعلى وبين السجدتين بمقدار الأعلى والسجدة الثانية بمقدار الأعلى، يعني يقرأ الأعلى كم مرة؟ 7 مرات، كل غاشة 7 مرات، 14 مرة أطول من سورة النصر. فنحل المشكلة، لأنه أنا تسلل إلي في المقدمات الفهم حلقة مغلقة واستدلال باطل كما يقول الأصوليون. أنا كنت أظن أن صلاة النبي زي صلاتنا، ومر معنا في صحيح مسلم في الشرع أن أول من طول في أول من مد في القراءة من؟ عمر. أول من مد في القراءة عمر في الفجر، وإلا الناس زمن أبو بكر وزمن عمر في غير الفجر كان ركوعهم كقيامهم وكان سجودهم واعتدالهم كركوعهم وكانوا يصلون صلاة طويلة، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لكن هنا مثلا الإمام إن أتى بأقل الركن يحرم فرعا أن نتأخر عنه، الإمام إن أتى بأقل الركن مكننا أن نأتي بأقل الركن فالواجب علينا أن نتابعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.